بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف قدس سره: ودعوى أن مقتضى الإشاعة كذا مدفوعة بأن ما في يد الغير ليس عين ماله. تقدم في الدرس السابق بيان المقام الثاني من هذه المسألة، فإذا أقر أحد الشريكين لشخص ثالث بنسبة من المال المشترك بينه وبين شريكه، كما لو أقر بثلث الدار المشتركة بينه وبين شريكه، وقع الخلاف بين الفقهاء فيما يجب أن يدفعه المقر للمقر له بعد إنكار أو بعد افتراض إنكار الشريك الآخر. هل يجب على المقر أن يدفع نصف ما في يده، أي يدفع السدس ونصف السدس، أو يدفع ما زاد على حصته وهي الثلث، فما زاد على الثلث يدفعه للمقر له، أي يدفع السدس فقط. فانحصر قول الفقهاء في أن المقر يدفع للمقر له السدس فقط أو السدس ونصف السدس. تقدم في الدرس السابق أن المصنف تبنى أن المقر يدفع السدس ونصف السدس، أي ربع الدار، أي نصف نصف، أي الحصة التي تحت يده وهي نصف الدار يقسمها بينه وبين المقر له. والوجه في ذلك أيضا كما تقدم في الدرس السابق أن الخسارة توزع، الخسارة والغصبة من مال الشركاء، توزع هذه الخسارة على الشركاء كل بقدر حصته إذا كانت الشركة بنحو الإشاعة، ولا تختص الخسارة بأحد الشريكين. وفي المقام كذلك يفترض أن المنكر بإنكاره صار غاصبا بنظر المقر، فيكون غاصبا للسدس من سهم ومن حصة المقر له، فالخسارة التي تسبب المنكر بها بإنكاره توزع على كل من المقر والمقر له، لأن المقر والمقر له بعد الإقرار يكونان شريكين في النص. واضح إن شاء الله؟ هذا كله تقدم. وأيضا تقدم وجود دعوة عكس دعوة المصنف. المصنف ادعى أن المقر يدفع للمقر له ماذا؟ السدس ونصف السدس. جاءت دعوة تقول ليس على المقر إلا أن يدفع السدس فقط، مدعيا هذه الدعوة، مستدلا أو ذكر وجها لها، وهو أن المقر بثلث الدار للمقر له، حيث يعتقد بأن المنكر هو السبب في الخسارة فكأنما المقر حينما أقار قال لك سدس من حصتي وسدس من حصة شريكي. حينما قال له لك الثلث، المقر بماذا أقر؟ أقر للطرف الثالث بالثلث، قال له لك ثلث الدار. هذا المدعي يقول كأنما المقر قال لك سدس ما عندي، سدس الدار من النصف التي عندي، ولك سدس من الدار من النصف الذي عند شريكي. وحينئذ فهذا المقر ليس عليه إلا تكليف واحد، وهو دفع ما تحت يده من حصة الغير، والذي تحت يده من حصة الغير هو فقط السدس. وأما السدس الذي في حصة الشريك فهو بينه وبين المقر، المقر له، يتداعيان ويتحاسبان ويبقى الظلم أو يحال وعليه. فالمقر برأي هذا المدعي يدفع السدس فقط، وأما السدس المغصوب فيكون من حصة المقر له فقط ولا يوزع بينه وبين المقر. واضح إن شاء الله؟ هذا كله تقدم. أجاب المصنف. أكو شيء؟ سؤال، استفهام، تعليق، إضافة، هامش؟ أجاب المصنف عن هذه الدعوة، يقول هذا الكلام تام وصحيح لو كانت الحصص مقسمة ومعزولة ومفروزة، لو كان الشريكان زيد وعمر حسب المثال لكل منهما النصف المعزول المعين خارجا، لتم كلام صاحب الدعوة. ولكن ما نحن فيه الحصص مشاعة وليست مفروزة، إذ لو كانت الحصص مفروزة سيكون المقام من قبيل ما لو أقر شخص بأن لثالث نصف داره ونصف دار جاره. التفتوا يا أكرر هذه، لو كانت الحصص مفروزة، يعني زيد وعمر مشتركان في الدار، لزيد نصف الدار الغربي ولعمر نصف الدار الشرقي، مفروزات في الخارج. لو كان هكذا فيصح كلام المدعي بأن يكون المقر عليه دفع السدس فقط، إذ لو كانت الحصص مفروزة كان إقرار المقر من قبيل أن يقر شخص لثالث بنصف داره ونصف دار جار. يعني يجي هذا زيد هو قاعد في دار، يسكن في دار، وعمر يسكن في دار، يأتي زيد لخالد لباكر ويقول له يا باكر لك نصف داري هذه ولك نصف دار جاري. هنا يتم الكلام بأن زيدا عليه أن يدفع نصف الدار التي تحت يده، وليس مكلفا بنصف دار الجار، وهذا عليه فهم العرف والفقهاء. ولكن في الحقيقة نحن ما نحن فيه في مسألتنا الحصص ليست مفروزة وإنما مشاعة، فإذا كانت مشاعة فالمقر حينما أقر هو يعتقد ويقر أن هذا الثالث
وهو بكر في المثال يشترك مع زيد وعمر في كل جزء من الدار. يشترك مع زيد وعمر في كل جزء من الدار، فتكون الدار واقعا بحسب اعتقاد المقر مقسمة لثلاثة أقسام بنحو الإشاعة، بينه وبين شريكه وبين الثالث الذي أقر له بالثلث. فإن المقر حينما أقر هو يعتقد بالإشاعة، فيلزم هذا الاعتقاد أن يعتقد باشتراك الثالث وهو بكر في كل جزء من الدار. هذا واضح إن شاء الله. وبما أن الشريك وهو عمرو في المثال أنكر إقرار المقر كذبه في إقراره، والشارع أذن للمنكر بأخذ النصف، أي بإبقاء السدس الذي لبكر تحت يده. التفتوا وياي، المنكر حينما أنكر الشارع قبل بهذا الإنكار أو لم يقبل؟ قبل بهذا الإنكار. ما الشاهد على قبوله؟ لأنه لا يجب على المنكر دفع ما أقر به المقر للمقر له. بمعنى لو تداعيا إلى الحاكم الشرعي، لو تداعيا، من يصير تداعي بين منه ومنه؟ بين المنكر والمقر له، يترافعان للحاكم الشرعي. إذ المقر له يدعي أنه يملك سدس في ذمة المنكر، ليس للمقر له بينة، وإنما فقط شاهد واحد وهو المقر، حيث يقر بأن الدار شركة بين الثلاثة، ولكن هذه لا تثبت الدعوة. فننتقل لمن؟ ليمين المنكر، والمنكر معتقد بأن الإقرار كاذب، فله أن يحلف. فإذا حلف قدم قوله وثبت ما في يده من النصف له. إذن الشارع صدق وأقر وأذن للمنكر بأن يبقي تحت يده ماذا؟ نصف الدار. واضح؟ وسيكون بنظر المقر، هذا المنكر سيكون بنظر المقر ظالما وغاصبا للسدس، وهذا السدس الذي غصبه المنكر سدس مشاع في الدار. حينئذ يأتي الكلام أن الغاصب إذا غاصب سدسا مشاعا من شريكين يوزع عليهما، كما لو كان زيد وعمر شريكين في دار وجاء خالد وغصب نصف الدار. اثنين زيد وعمر يشتركان في دار بنحو الإشاعة، جاء خالد ظالم غصب نصف الدار، النصف الباقي لمن؟ لا، أحسنتم، للشريكين بنحو السوية، لكل منهم الربع. فالمغصوب وهو النصف لم يؤخذ من زيد فقط، من الشريك الأول، ولا من الشريك الثاني فقط، وإنما المغصوب المشاع يوزع على حصص الشركاء بحسب حصصهم، كل واحد بحسب نسبته. وفرض الكلام أن كل منهما له النصف، فإذا غصب الغاصب نصف الدار وبقي نصف، هذا النصف يوزع بينهما بالتساوي، لكل منهما نصف النصف يعني الربع. كذلك ما نحن فيه، المقر والمقر له يعتقدان أن المنكر عمرو غصب منهما من الدار سدس مشاع، فإذا غصب سدس المشاع يوزع السدس بينهما بحسب الحصص. وفرض الكلام أن المقر والمقر له متساويان في الحصص، لكل منهما الثلث، فالسدس يوزع بينهما بالسوية، نصف السدس من المقر ونصف السدس من المقر له. وحيث إن الذي تحت يد المقر نصف الدار، إذن يدفع المقر للمقر له، كلام المصنف هذا، ها جواب، يدفع المقر للمقر له نصف ما في يده، وهو سدس ربع، سدس ونصف، نصف السدس. فدعوى المدعي تامة وصحيحة لو كانت الحصص مفروزة، كل منهما عنده عين ماله، عين النصف. أما إذا كانت مشاعة، بمعنى جاي عبر تعبيرات حتى نجي لتطبق العبارة، كلام المدعي يصح ويتم لو كان لكل شريك عين حصته، عين ماله يعني المفروزة. أما إذا كان تحت يد كل شريك مقدار حصته، لا عينها، مقدار الحصة، يعني هو كل واحد قاعد شنو في نصف الدار، ولكن هذا النصف ليس عين ماله وإنما مقدار ماله، هو كم هو ماله؟ نصف الدار. هو الآن يسكن في نصف الدار، لكن هذا النصف الذي يسكنه هو عين ماله؟ لا، لأنه ما مفروز الحصص، وإنما هذا مقدار ماله، مقدار حصته. واضح إن شاء الله. فإذا كانت الحصص غير مفروزة وإنما هي بنحو الإشاعة، فالظلم الذي يقع على الشريكين بنحو الإشاعة يوزع عليهما كل بحسب حصته. واضح إن شاء الله. فهذه الدعوة غير تامة إلا على قول ضعيف، هذه الدعوة تتم بناء على قول ضعيف، نطبق هذا المقدار، نجي نشوف الدعوة هذا المبنى الآخر الضعيف.
شيخنا جواب المصنف؟
نعم. هذا مقياس
مع الفارق يصير. الملك هو مأذون شرعا.
أي نعم.
والغاصب ما مأذون، ظالم.
بنظر المقر والمقر له.
نعم، هو التقسيم.
يا تقسيم.
الحصص.
إيه الآن إحنا عدنا زيد وعمر قاعدين بالدار، كل واحد يعتقد أنه له نصف الدار، إجا شخص معين بطريق ما، مدعي غير مدعي، زيد أقر لهذا الثالث بكر بمن؟ بثلث الدار. خب بالتالي هذا الشيء يعتقد زيد أن الدار ثلاثة أثلاث، ثلث له وثلث لشريكه عمر وثلث لي الشريك الجديد وهو بكر. تمام؟ طيب. شنو سؤالكم؟
سؤال المنكر.
خب هذا المنكر
زيد المقر اعتبره المنكر لأنه غاصب.
اي هذا المنكر. اولا احنا نريد نعطي مأذونية بمعنى انه لم يكن غاصبا بحسب الظاهر، هو بحسب الظاهر مو غاصب.
نعم
ظاهرا مو غاصب، فبالتالي يجب عليه أن يدفع؟
لا،
ما يجب عليه. أما بحسب رأيي واعتقاد المقر زيد، أن هذا الشريك واقعا ظالم أو ليس بظالم؟ ظالم. فأنت قل له أنت بحسب اعتقادك كنت ترتب آثار الغصب. يقول أنا خلي أرتب آثار الظاهر. قل له لا، أنت تعلم الواقع. إذا تعلم الواقع وبحسب اعتقادك أن هذا غاصب وغصب السدس، فتعال تعامل، فعليك أن تتعامل مع المسألة معاملة الغاصب للسدس من شريكين، منك ومن المقر له. قال ودعوى أن مقتضى الإشاعة تنزيل المقر به على ما في يد كل منهما، فيكون في يد المقر سدس وفي يد المنكر سدس إلى آخره، مدفوعة هذه الدعوة. الدعوة استذكرناها أنه يدفع السدس فقط لأنه بمنزلة من أقر بسدس ما في يده وسدس ما في يد صاحبه، مدفوعة بأن ما في يد الغير، الغير هنا منه المنكر، بأن ما في يد المنكر ليس عينه، ليس عين ماله، مو عين النصف الذي تحت يد المنكر، ليس هو شنو عين النصف، ليس هو النصف المفروز، فيكون هاي الفاء وخرها حط مكانها لام، بأن ما في يد المنكر ليس عين ماله، ليكون المقام كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره. هاي إشارة الآن شنو داره ودار غيره، يعني مفروزات كل تحت يده ماله المعين اللي هذا مثلنا له بأنه أقر بنصف داره ونصف دار جاره. هنا أنا شنو الذي يجب على المقر؟ أن يدفع نصف ما عنده، ما تحت يده، ما تحت يد الجار، لا عليه به، لا يكلف به، بأن ما في يد المنكر ليس عين ماله، ليكون كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره، بل هو مقدار حصته. هاي هو يعني شنو؟ بل ما في يد المنكر مقدار حصته، مو عين الحصة. واضح الفرق بين عين وما ومقدار؟ بل ما في يد المنكر مقدار حصته المشاعة، كحصة المقر وحصة المقر له بزعم المقر. يعني راح يصير للمنكر الثلث وللمقر الثلث وللمقر له الثلث. هذا بحسب اعتقاد منه التقسيم الثلاثي، بحسب زعم واعتقاد المقر. أي المقر يعتقد أن الدار ثلاثة أثلاث، له ثلث وللشريك ثلث وللمقر له ثلث. لاحظ، بل ما في يد المنكر هو مقدار حصته المشاعة، كحصة المقر وحصة المقر له مشاعة بحسب زعم المقر. نعم، مجتمع شنو؟
يعني حصة المنكر
مشاعة، يعني
أي واضح، حصة المنكر بمقدار حصتي المقر والمقر
له. لا، كل واحد ثلث
بالنسبة للمنكر.
أي؟
حصة بالقياس إلى حصة
المقر له،
المقر والمقر له راح تكون هو
حصته
نصف وهم
اثنين دول. لا، هو هذا جاي يقول لا، مو هيك. المقر ماذا يعتقد؟
المقر
لا، المقر ايه؟ ثلاث اثلاث بنحو التساوي، له وللمقر، مقر له وللشريك المنكر، هيك يعتقد. شنو بعد بقدر حصتين؟
هو يقول المقدار،
لا، كحصة المقر وكحصة المقر له بل ما في يد المنكر، المنكر اللي هو الشريك عمرو بالمثال، ما الذي تحت يده؟ مقدار حصته المشاعة. إيش قد مقدار؟ ما هو مقدارها؟ بمقدار حصة المقر. المقر كم له؟ بمقداره له للمنكر، وكحصة المقر له. ك ك ك يعني ثلاثتهم نفس الحصص. واضح شيخ نوفل؟ إلا أنه راح نجي نكمل الآن. الخطوة الأولى، المقدمة الأولى، أن الحصص مشاعة وليست مفروزة معينة. المقدمة الثانية أن الحصص بحسب اعتقاد المقر متساوية بين الثلاثة. هسه راح نجي تختلف ظاهرا، هذا واقعا. وإلا أنه لما لم يجبر المكذب اللي هو المنكر الشريك، لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده، يعني هو من اللي إلى حق يجبر الحاكم يعني الشارع. خب الشارع أجبر المنكر على الدفع؟ لا. فراح يحتفظ المنكر ظاهرا بالنصف، تمام؟ إلا أنه لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده فقد تلف سدس مشاع. هذا بحسب اعتقاد منه؟ المقر. بحسب اعتقاد المقر أكو سدس تلف، راح بعد ما نقدر نحصله. ليش؟ أنكره الشريك وأقره الشارع عليه، فهذا بعد يقدر يحصل السدس هذا لو صار بحكم المغصوب، مغصوب والمغصوب تالف. بزعم واعتقاد المقر أن السدس لما صار تحت يد المنكر بإذن الشارع فهو تالف، هذا السدس تالف. ليش؟ أذن له الشارع. ولكنه يعتقد أنه مغصوب، المقر يعتقد أن هذا السدس مغصوب، فعليه أن يتعامل مع المسألة معاملة الغاصب للسدس من الدار. لاحظ العبارة. إلا أنه لما لم يجبر المكذب على دفع شيء مما في يده فقد تلف سدس مشاع بزعم المقر. يوزع، مفروض بعد على الإضافة اللي أنا ضفتها نقول فيوزع السدس التالف المغصوب على المقر والمقر له. ليش يوزع؟ لأنه قلنا بالدرس السابق الظلم الغاصب يوزع على الحصص المشاعة، لو معينة بعد حسب الغاصب منين أخذ؟ من حصة فلان، هو حصتي. لو كانت الدار مفروزة حقيقة، ساكنين اثنينات، نحن شايفين أكو بعضهم يشتري 200 عرصة، 200 قطعة أرض، 200 ويقسموها وكل واحد يبني على 100، لو إجا هاي مفروزة لو مشاعة؟ مفروز. إذا إجا غاصب غصب الدار الأولى اللي على الشارع، هل يتأثر صاحب الدار الثانية؟ لا. وإن كان هذا بينهما شنو؟ شراكة، لكن مفروزة. بينما لو كانت الدار بنحو الإشاعة هي دار واحدة ثم جلس كل منهما في نصف ولكن من دون فرز، هذا نصف يعني مخول به وهذا نصف آخر مخول به الآخر، فكل منهما تحت يده عين ماله كالمثال الأول أو مقدار ماله، مقدار لأنه مشاع. فإذا غصب غاصب هذا النصف الأول يتحمله منه الجالس فيه؟ لا، لأن هذا مو حصة معينة، مقدار الحصة، فيشترك مع الآخر في النصف الآخر. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي أمس بينا، وسلم المصنف يرجع يكرره. يوزع على المقر والمقر له. فإذا كان كذلك فلا معنى لحسابه لحساب السدس التالف على المقر له وحده، ليقال أن المقر يدفع السدس فقط ويبقى للمقر له سدس عدما عند المنكر. لا، المصنف يقول هذا غير صحيح، وإنما السدس يوزع بين المقر والمقر له، فيكون للمقر له سدس ونصف السدس أي ربع الدار، وللمقر سدس ونصف السدس أي الربع الآخر. إذن المصنف لا زال يقول بأن المقر يدفع السدس ونصف السدس، ولم يقبل بالدعوى القائلة بأن المقر يدفع السدس فقط. واضح؟ إلا أن المصنف يقول يمكن تصحيح هذه الدعوى، هذا بعد العبارة اللي راح نتكلم عنها ياهي بقوله إلا على قول ضعيف. يعني يقول المصنف يمكن تصحيح هذه الدعوى، وهي أن المقر يدفع السدس فقط إذا قلنا بقول ضعيف. وحاصله أولا، هناك قول لو بنينا عليه تصح هذه الدعوة، وهي دفع السدس من قبل المقر فقط ويحتفظ بالتالي بسدسين. حاصل هذا القول نبينه في المقدمات الثلاثة الآتية. المقدمة الأولى، نسويه المقدمات حتى بعدين يقول المصنف وين راح يناقش وين ما يقبل. المقدمة الأولى أن الغصب يتعلق بالمشاع كما يتعلق بالمعين، هذه المقدمة الأولى نوضحها بشكل سريع. الغاصب إذا غصب عينا، إن كانت العين مفروزة ومعينة لشخص فيتعلق الغصب بها بالاتفاق. ماذا يعني يتعلق الغصب بها؟ أي أنها توصف بأنها مغصوبة وتترتب عليها أحكام الغصب من الضمان وبدل الحيلولة وضمان المنافع وإلى آخره. ولكن وقع الكلام بينهم، هل أن الغصب يتعلق بالمشاع؟ هل يمكن أن يقال بأن فلان غصب ثلثا مشاعا، ربعا مشاعا، نصفا مشاعا أو لا؟ اختلفوا، منهم من نفى ومنهم من قبل. هذا القول الذي نحن في صدد بيانه يسلم ويقول بأن الغصب يتعلق بالمشاع كما يتعلق بالمعين، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الغاصب يصح منه تقسيم المغصوب مع الشريك الآخر، بمعنى هاي المقدمة الثانية توضيحها. إذا غصب شخص نصف الدار العائد لزيد الشريك مع عمرو، تفتوا يا المثال لأنه خصوصيات المثال كون نحفظها. زيد وعمرو يشتركان في دار بنحو الإشاعة، حصص ما مفروزة بنحو الإشاعة. ثم جاء ظالم وقال أريد أخذ حصة زيد بالذات، أين دار زيد؟ قالوا له هذه الدار شركة بينه وبين عمرو. قال لي عمرو لا شأن لي بملكك، أنا ما عندي مشكلة معك أنت يا عمرو، أنا آخذ نصف زيد. فأخرج زيد من الدار، أخرج زيد من الدار ودخل الدار وقال لعمر أنا وأنت شركاء. زيد خارج، واضح؟ ثم عرض هذا الغاصب على عمر تقسيم الدار. الإشكال الذي يأتي في المقام أن هذا غاصب لا يحق له أن يقسم، الذي يحق له التصرف والتقسيم والبيع والشراء وإلى آخره من هو؟ المالك. وهذا غاصب ليس مالك، فهل من حقه أن يقسم الدار بينه وبين الشريك الآخر أو لا؟ أصل الحكم لا يصح، لكن صاحب هذا القول يقول بما أننا قبلنا تعلق الغصب بالمشاع فلا بد من قبول، هو اللي التفته يقول لا بد أن نقبل بصحة تقسيم المشاع بين بين الغاصب والشريك الآخر. فإذا قال الغاصب لعمر للشريك الآخر هذا النصف الأيمن لي وذاك النصف الأيسر لك، تتحقق القسمة ويتعين قسم ونصف عمر بالآخر بالأيسر الذي أعطاه إياه الغاصب، ويتعين نصف زيد الذي غصبه الغاصب بأي بهذا الأيمن. واضح؟ هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الدليل على هذا صاحب القول يقول الدليل على لابدية قبول القسمة هو الحرج والسيرة، بمعنى أن لو لم نقبل، يقول لو لم نقبل بالتقسيم يقع الحرج على الشريك الآخر، فهذا الغاصب حينما أخذ نصف الدار هذا غاصب لا ينتظر إذن لا من زيد الشريك المطرود ولا من عمر الشريك الباقي، خلاص هو شنو قسم الدار أخذ نصف وأبقى نصف لعمر. الآن نأتي للنصف الذي تحت يد عمر، إذا لم نقل بتحقق القسمة هذا النصف يبقى مشاعا بين عمر وبين زيد، تمام؟ فكيف له أن يتصرف، كيف لعمر الشريك الباقي أن يتصرف في هذا النصف مع أن زيد شنو مطرود غصب حقه، تصرفه في هذا النصف يكون من دون إذن فيقع في حرج. أما إذا قبلنا القسمة وتعين نصف عمر بهذا المعطى له لا يقع في حرج. واضح إن شاء الله؟ الدليل الثاني السيرة، يدعي صاحب هذا القول أن السيرة قامت على أن الغاصب إذا غصب مقدارا مشاعا ووضع اليد عليه خارجا تعين الآخر للشريك. إذن استنادا للا حرج وللسيرة نقول بأن القسمة التي يدعيها الغاصب مع الشريك الباقي قسمة صحيحة. خب هذا كله شنو أولا اللي هو شنو بينا به القول اللي هو ضعيف. نجي ثانيا فيما نحن فيه، تفتوا وياي احنا هذا مسألة ثانية بيناها مطلب أجنبي بس نريد ناخذ النتيجة مات. فيما نحن فيه المنكر غصب السدس، واضح، وادعى القسمة بينه وبين المقر إذ الشارع لما أقره على إنكاره أجاز له أن يبقي النصف تحت يده، فهو يعتقد هذا المنكر أنه أخذ السدس من المقر له. من نجي نسأل المنكر، أنت لك الثلث، ثلاثة أسداس، عفوا أنت لك الثلث سدسان، ولكن الآن تحت يدك ثلاثة أسداس، هذا السدس ليس لك. يقول نعم، هناك دعوة أن هذا السدس للمقر له، لذلك باكر، ولكني لا أقبل هذه الدعوة، هذا السدس لي. فهو يعتقد أنه أخذه ممن؟ من المقر له. والمقر أيضا يعتقد أن المقر لأن المنكر أخذ السدس غصبا ممن؟ من المقر له. واضح؟ ثم هذا السدس، النقطة المهمة التفتوا وياي، هذا السدس الذي غصبه المنكر وضعه تحت يده أو تحت يد المقر أو وضعه مشاعا بينهما؟ أتأمل شوي عليك. هو حينما قال لا أقبل الإقرار، نصف الدار لي، احنا ما مختلفين، نحن لم نختلف معه في السدسين في الثلث، هذا له، لكن السدس الآخر الثالث، هل المنكر جعل السدس الثالث تحت يده أو تحت يده ويد المقر أو تحت يد المقر؟ تحت يده، يعني غصبه وعزله، غصبه وفرزه. حينئذ نقول أن المقر إن لم يقبل القسمة وأن السدس سيكون مشاعا وقع هو في حرج، لأن المقر له لا يأذن، وإن قبلنا القسمة كان السدس تحت يد المنكر فقط. واضح؟ خب واضح؟ إذا تحقق العزل، إذا تحقق العزل صارت الحصص مفروزة، وكل منهما من المنكر والمقر تحت يده عين ماله لا مقدار ماله. هاي اللي ريتها هي أم الحل، لأنه تقدم أن المغصوب إذا كان من الأعيان المفروزة ها فعلى المقر دفع فقط ما تحت يده، وإذا كان المغصوب من الأعيان المشاعة يوزع على الشركاء. الآن حسب هذا القول الضعيف اللي المصنف عبر عنه قول ضعيف، صارت الحصص مشاعة ومعينة مفروزة، مفروزة. إذا مفروزة الغصب يتعين بماذا؟ بالمفروز، بالمغصوب المعين، والمغصوب المعين من من؟ من المقر له. فإذا يبقى تحت يد المقر ثلثه بتمامه، ودفع والسدس الآخر يدفعه المقر إلى المقر له. فإذا على هذا القول يجب على المقر دفع السدس فقط. واضح إن شاء الله؟ المصنف يناقش، لكن بعد ما نلحق هنطبق هذه العبارة. قال إلا على احتمال ضعيف، هاي إلا استثناء من من؟ يوزع على المقر والمقر له، يوزع السدس المغصوب المشاع على المقر والمقر له إلا على احتمال ضعيف لا يوزع، وإنما يكون على المقر له. وهو شنو هذا؟ وهو الاحتمال الضعيف، تعلق الغاصب بالمشاع، هاي المقدمة الأولى. وهو تعلق الغصب بالمشاع، والمقدمة الثانية وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك. شوف المصنف مطلب يعني شيرك مجرد بحكايتي يعني لا مطلب كنت شرحة. فيتمحض النتيجة اللي هي المقدمة الثالثة، فيتمحض ما يأخذه الغاصب وهو السدس للمغصوب منه. الأفضل نخلي من، فيتمحض ما يأخذه الغاصب وهو السدوس. منين يتمحض؟ من المغصوب منه اللي هو المقر له، وما يأخذه الشريك لنفسه. يعني هنا العبارة شبهنا، هاي الواو عطف على ما يأخذه يعني وياها فيتمحض، فيتمحض ما يأخذه مصارت قسمه. لا إله إلا الله، مصارت قسمه. خب هذا اللي أخذ الغاصب أي قسم، واللي أخذه الشريك الآخر أي قسم؟ قال فيتمحض ما يأخذه الغاصب من المغصوب منه يعني من المقر له. بعد ويتمحض هاي الواو ها، ويتمحض ما يأخذه الشريك لنفسه. يتمحض يعني بعد ما لا شريك يأخذه، وش قد راح يأخذ؟ الثلث. والسدس ينطي لمن؟ للمقر له. واضح إن شاء الله. لكنه احتمال مضعف في محله، وإن قال به أو مال إليه بعض على ما حكي دليله للحرج أو السيرة. لكنه احتمال المضعف في محله، وين محل المصنف يقول في باب الغاصب، هاي مناقشته، تعرضنا لعدم تمامية المقدمة الثانية. المقدمة الأولى نقبلها أن الغاصب يتعلق بالإشاع بالمشاع، لكن صحة التقسيم لا ما نسلمها. المقدمة الثانية لا نسلمها، لا نقبل أن الغاصب إذا قسم مع الشريك الآخر صحة القسمة، هذه المقدمة غير تامة وبين في محلها، لا ندخل في التفصيل. نعم خوب إلى هنا مصنف وين رجع هسه؟ ها هذه أصل دعوة الأولى. مصر المصنف مصر أن المقر عليه أن يدفع السدس ونصف السدس. كل ما نريد نخرج هذا المسكين أقر وورط نفسه، كل ما حاولنا أن نجد مخرج لأن يدفع السدس فقط ويبقى السدس الآخر في حصة المنكر، يرجع المصنف ويجيب ويرجعنا إلى القول الأول، وهو أن المقر عليه أن يدفع السدس ونصف السدس. نعم يستدرك المصنف هنا، يرجع يقول إيه نعم يمكن أن يقال بأن المقر يدفع السدس ببيان يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله.